بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديث موصول. توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تعليقات الشيخ النجمي رحمه الله تعالى على عقيدة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: قوله العالم الخبير المدبر القدير السميع البصير العلي الكبير، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته وهو في كل مكان بعلمه. قال العلامة النجمي رحمه الله تعالى: تضمن قوله رحمه الله أن الله موصوف بصفات الكمال، فكل وصف وصف الله به نفسه فهو في غاية الكمال. فإذا وصفنا الله بأنه عالم كما وصف ذلك في قوله سبحانه: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، فإن معنى ذلك أن الله له الوصف الأعلى في العلم والاطلاع، كذلك له الوصف الأعلى في الخبرة. حينما نقول الخبير فهو خبير ببواطن الأمور وظواهرها. قوله رحمه الله تعالى: المدبر القدير، أي موصوف بأنه يدبر هذا الكون ويصرفه ويجريه على ما قد قدره له سبحانه وتعالى. قوله السميع البصير، هاتان الصفتان وصف الله بهما نفسه ووصفه بهما رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا وصفناه بالسميع فإن معنى ذلك أنه سميع لكل مسموع حتى ما يخفى على الناس يسمعه،
يعني سميع بسمع، خلافا للمعتزلة الذين يقولون سميع بلا سمع، فإنهم يثبتون أسماء الله عز وجل بلا أوصاف ولا معان، فهي عندهم أعلام فقط. أما أهل السنة والجماعة فيقولون أسماؤه أعلام وإيه ومعان، فسميع يسمع بسمع يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء، فهو سميع بسمع يسمع، عليم بعلم يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فالصفة إما أنها متعدية وإما أنها لازمة، متعدية فنؤمن بأثرها أيضا. فجميع أسماء الله عز وجل تتضمن صفات، كل الأسماء، لكن عند المعتزلة يعتبرون أن أسماء الله أعلام مجردة فقط، عليم خبير كذا كذا، لا فرق عندهم بينها السميع والبصير. ليه؟ لأنه عالم بس، ولهذا أسماء الله عندهم مترادفة، فكلها لذات واحدة بلا معاني. ومن أجل ذلك السميع هو البصير هو العليم هو الخبير هو كذا، لا فرق. إذ الفرق سيعتمد على ماذا يا إخوان؟ على المعاني. أنت تفرق بين الأسماء باعتبار إيه؟ المعاني والأوصاف. فالسميع تضمن صفات السمع، البصير يضمن صفات البصر، العزيز صفات العزة، الحكيم صفات الحكمة، وهكذا. نعم.
وما تخفى رؤيته على الناس يبصره، فعندما نصف الله عز وجل بأنه السميع البصير فإن هذا الوصف يقع على أكمل صفة فيه وأعلاها، والإنسان موصوف بأنه سميع بصير. قال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فإذا اتفقت صفة الله وصفة العبد في الأسماء فهل يلزم من ذلك اتفاقهما في الحقائق؟ الجواب لا. تقول
نعم. يعني إذا قلنا بالإنسان سميع وبصير أيضا كما قال سبحانه: هل أتى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. لكن هل معنى ذلك الإنسان سميع بصير والله سميع بصير أن يتفق المعنى كمالا؟ لا طبعا. فالفرق بين سمع الله وسمع الإنسان كالفرق بين الله عز وجل والإنسان. نعم. فكما أنه ليس كذاته ذات فكذلك ليس كصفاته صفات. نعم.
تقول عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد كانت خولة بنت ثعلبة تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها في ناحية البيت فيخفى علي بعض كلامها، فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير.
عندنا في هذه الآية إيه؟ ذكر السمع، قد سمع والله يسمع إن الله سميع، يبقى سميع يسمع بسمع. نعم، يبقى هذا رد هذه الآية بما الضمان ورد على المعتزلة. سميع يسمع تحاوركما، سميع سمع القول التي تجادلك، يبقى سميع بسمع ولا سميع بلا سمع؟ سميع بسمع. وما قيمة أن أقول سميع بلا سمع؟ أما أقول أنت عاقل بلا عقل، أنت قوي بلا قوة، أنت متكلم بلا كلام، هذا يعود على الصفة بالإبطال ولا بالإثبات يا أخوان؟ إيه قيمة قوة قوي بلا قوة؟ إيه قيمة عقل بلا عقل؟ إيه قيمة عالم بلا علم؟ هذه لا قيمة دي؟ هذه تفهم هذه؟ نعم، معروف أنت عالم معناه أن عندك علم، سميع معناه أن عندك سمع. نعم،
فسمع الإنسان يحجبه البعد وتحجبه الحجب، وسمع الله لا يحجبه شيء، وكذلك بصره.
نعم، فالإنسان يسمع إيه؟ يسمع ما يقدر عليه، ما يسمع ما هو في محيطه. فأنت الآن تسمعني لأنني في محيطك الآن، لكن أنت تسمع الآن أهلك في بلدتك؟ لا، يبقى سمعك محدود، لكن سمع الله عز وجل سمع مطلق، يسمع جميع الأصوات في جميع الأوقات على تفنن الحاجات واللغات واللهجات. نعم،
وكذلك بصره سبحانه يرى ما في تضاعيف الأرض وما في أجواف البحار، يرى كل شيء.
هو أصلا سبحانه خلقها وعالم بها، ولا تحرك شيء إلا بأمر وتقدير وتدبير. نعم،
فنحن إذا وصفنا الله بأنه سميع بصير فإن له أكمل وصف في ذلك وأعلاه، جل شأنه وتقدست أسماؤه. قوله العلي أي له سبحانه وتعالى علو القدر وعلو القهر وعلو القدر وعلو القدر، فهو عال على عرشه بذاته، وهو مستعل على كل شيء من خلقه
بقدر. علو الذات بقى، أي له سبحانه علو الذات وعلو القهر وعلو القدر، لو كرر علو القدر مرتين يبقى علو الذات الأولى علو الذات. نعم،
أي له سبحانه علو الذات وعلو القهر وعلو القدر، فهو عال على عرشه بذاته، وهو مستعل على كل شيء من خلقه بقدرته. قال تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وقوله: وهو القاهر فوق عباده. وقوله: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. قوله رحمه الله: وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وهو في كل مكان بعلمه، بمعنى أن الله مطلع على كل مكان لا يخلو من علمه مكان.
نعم، هذا منهج السنة والجماعة، أن الله على عرشه بذاته ولكن علمه في كل مكان، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وبكل شيء عليم، والذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وبكل شيء عليم، هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. إذن علو مع علم، فهو سبحانه وتعالى عال على عرشه بذاته وعلمه في كل مكان، وعلمه في كل مكان. نعم،
قال رحمه الله تعالى: خلق.
هذا رد على من يقول يا أخوان، رد على من ينفي علو الله عز وجل ويقول الله في كل مكان، الله في كل مكان، فنقول الله على عرشه لكن علمه هو الذي في كل مكان. ولهذا إذا سئلت أين الله تقول إيه؟ في السماء، وعلمه في كل مكان، تقول الله في السماء وعلمه في كل مكان. بهذا تجمع بين النصوص، أين الله في السماء وعلمه في كل مكان، على العرش استوى وعلمه في كل مكان، فعلوه لا ينافي قربه من عباده ودنوه من عباده. نعم، وقربه من عباده لا يتنافى مع علوه سبحانه وتعالى. نعم نعم.
قوله
نعم ما كله ما هذا مبنى على العلم، يعني مبنى على العلم. فأما ما نقول علمه في كل مكان، ما هو علمه وإحاطته وعنايته وتدبيره هو. نعم.
قوله رحمه الله: خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قال الشارح رحمه الله تعالى في هذه الفقرة بيان شمول علمه ودقته، بحيث لا تغيب عنه سبحانه وتعالى ورقة تسقط من شجرتها إلا وهو يعلم الشجرة أين مكانها من الأرض، ويعلم الورقة أين مكانها من الشجرة، وما من حبة تلقى في الأرض إلا ويعلم أين وقعت. كل ذلك معلوم عنده سبحانه وتعالى. لهذا فإن الواجب على العبد أن يؤمن بهذا كله، ويعتقد صحته، ويعتقد كمال علم ربه سبحانه وتعالى. قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون، بل نؤمن أن كل ما يقع في الكون فهو مدون في أم الكتاب، لا يشذ عن علمه شيء.
فعلم الله سبحانه وتعالى علم بالكليات وعلم بالجزئيات، فهو عالم بالكليات وعالم بالجزئيات والفرعيات، فهو عالم بحبات الرمال، عالم بعدد قطرات الغيث، عالم بعدد أوراق الشجر، عالم بما في الأرحام، عالم بما تكنه الصدور. فعلمه سبحانه ليس خاصا ولا محصورا بعلم الكليات بل والجزئيات. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، يعلم هذا الغيث، لكن يعلم غيث بنزله فقط، وعدد القطرات، وكل قطرة تصل إلى كذا، وما يترتب عليها كذا، كل هذا يعلمه الله سبحانه وتعالى. يعلم ما في أعماق البحار من عدد الحيتان والأسماك، وقدر أرزاقها، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. نعم.
قال رحمه الله: على العرش استوى وعلى الملك احتوى. قال
نعم الله أكبر. شوف يا أخواني المنهج السلفي بيبقى إن شاء الله إلى آخر الدوام. ما يقول القيرواني مثل ما يقول سيد قطب الهيمنة والسيطرة، حتى ينفي العرش نفسه، إنما شوف عبارات مختصرة: على العرش استوى وعلى الملك احتوى. ها هذا في إيه بقى إشارة إليه؟ ها يقول هنا على العرش استوى وعلى الملك احتوى، ابطال التأويل بعد الاستواء بمعنى الاستيلاء والهيمنة والسيطرة. فهو على العرش استوى بذات، وعلى الملك احتوى. الهيمنة والسيطرة نحن لا ننكرها، لكن هيمنة الله وسيطرة الله على كل الكائنات وليس على العرش فقط، لكنه على العرش استوى يعني على وارتفع. فعلى العرش على وعلى الملك احتوى. خلاص عبارة مختصرة لكن فيها إقرار الحق ورد الباطل. إقرار الحق: على العرش استوى وعلى الملك احتوى، في مفهومها الرد على أهل الباطل، وهو تحريفهم لاستوى بمعنى أنها استولى وهيمنة وسيطرة. نعم، قد استولى بشر على العراقي هكذا يقولون. نعم ليه من إيه أخلاق مجمل؟ لا، فيها السلطنة والسيطرة. الاحتواء يقول هذا السلطنة والسيطرة. نعم لا ليس هكذا، هو مسيطر مهيمن مستولى على كل الكائنات. نعم، لكن ليس لا محل. أين نعم احتوى سيطر ودبر، وليس يعني احتوى انه كان احد ينازعه، لا. نعم.
قوله رحمه الله: على العرش استوى، لا شك في ذلك، كما أخبر الله بذلك عن نفسه في 7 مواضع من القرآن. وأهل العلم من سلف هذه الأمة يقولون: استوى استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، فنحن نؤمن بذلك ونكل كيفية الاستواء إلى الله عز وجل. وقد قيل لمالك رحمه الله تعالى: إن الله تعالى يقول: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك رحمه الله وتعجب من السؤال العجيب وعلاه العرق، ثم رفع رأسه وقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وأنت رجل سوء أخرجوه. أما قوله: وعلى الملك احتوى، فهذه الجملة يلاحظ على المؤلف فيها فينتقد عليه هذا التعبير، إذ أن قوله وعلى الملك احتوى كأنه يشعر بمنازع لله فيه، وليس كذلك. والذي نظنه أن ذلك جرى على لسانه من باب التجنيس، وإلا فمن هو المنازع لله حتى يكون الله قد احتوى على الملك بعد المنازعة؟
لا لا، ليس باللازم هذا. نعم نعم. الشيخ من؟ نعم. هو يريد أن يفارق معها كما قلنا، هو يرد على هؤلاء، فهو يشير إلى أن أنتم فسرتم الاستواء بالاستيلاء، لا، الاستواء علو بمعنى على وارتفع على ما هو عليه، والاحتواء هو ليس للعرش فقط بل هذا على كل المخلوقات. نعم نعم. نعم.
فالله سبحانه وتعالى لا منازع له، فهو الخالق لهذا الكون والمنشئ له والحافظ له بمن فيه. قال جل من قائل: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. وقال جل من قائل: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وقالت
إلى أن قال، والمهم أن قوله على الملك احتوى كان ينبغي التي قال أنها تشعر بضد احتوى الله على الملك بعده، لأنها تشعر بضد احتوى الله على الملك بعده، ولا ينبغي أن نقر مثل هذا. الله كما بينا أن هذا لا إشكال فيه إن شاء الله، وأنه يريد أن يفرق بين الاستواء على العرش والاحتواء للملك، فإنهم قد فسروا الاستواء بالهيمنة والسيطرة. نعم. فقال هذا حاصل في الملك، هذا حاصل في الملك، ولو كانت بمعنى استولى لكان هذا الاستيلاء ليس خاصا بالعرش أو الهيمنة والسيطرة. فهل الله مهيمن ومسيطر على العرش وما عدا العرش ليس مهيمنا عليه؟ إن قالوا لا، ده هو مهيمن على كل المخلوقات. قلنا: إذن ما معنى تخصيص العرش بهذا؟ إذا كان الله مهيمنا على سائر المخلوقات، فما معنى تخصيص العرش الرحمن على العرش استوى في 7 مواضع؟ فلا لغة ولا معنى. فليس في لغة العرب أن الاستواء يأتي بمعنى الاستيلاء، وليس أيضا من جهة عقدية، فإن الاستواء ترك تفسيره للغة، ولهذا ما فسره النبي ولا فسره الصحابة، مما يدل على أن ظاهره مراد على ما جاء في اللغة. فما معنى الاستواء استوى في اللغة؟ تعود إلى العلو والارتفاع واستقرار